أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الصحة أفضل النعم. حديثنا هذه الليلة بعنوان الصحة النفسية وتحديات الحياة، وفي هذا الحديث ثلاثة محاور: الأول أولوية الصحة النفسية، الثاني في معنى الصحة النفسية، الثالث تعزيز الصحة النفسية. نبدأ بالمحور الأول. قبل ذلك عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. أولوية الصحة النفسية. الصحة والعافية هي أهم ما يتطلع إليه الإنسان ويحرص عليه في هذه الحياة، لأنه بالصحة يمارس الإنسان نشاطه وأيضا يستمتع بالحياة من خلال صحته. أما إذا اعتلت صحة الإنسان فسيتعوق نشاطه وحركته وتتنغص عليه الحياة، فلا يعود يستمتع بها بمقدار اعتلال صحته. لذلك يقول الإمام علي عليه السلام: الصحة أفضل النعم، لأن بالصحة تنال النعم الأخرى. كثير من النعم الأخرى تنال بالصحة، وبالصحة يستمتع الإنسان بالنعم ويمارسها ويستفيد منها. في كلمة أخرى للإمام علي عليه السلام: بالعافية توجد لذة الحياة. بالعافية توجد لذة الحياة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. ليس هناك شيء يحب الله من الإنسان أن يسأله إياه كحبه لسؤال العبد العافية. وهذا يشير إلى أن هذا أهم ما ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: سلوا ربكم العفو والعافية. الإنسان ينبغي دائما أن يسأل الله العفو، لأن العفو هو صحة الحياة الآخرة، والعافية لأن العافية هي صحة الحياة الدنيا. أمير المؤمنين علي عليه السلام علم ولده الإمام الحسن دعاء، هذا الدعاء ورد فيه: اللهم لا تفرق بيني وبين العافية أبدا ما أبقيتني. هذا مما يشير إلى أهمية الصحة في حياة الإنسان، وإن كانت هذه لا تحتاج إلى أدلة لأنها أمر وجداني يدركه الإنسان ويعيشه، لكن النصوص أيضا لها دخل في رسم سلم أولويات وأهمية الإنسان، أو في الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلم. أخيرا، رواية عن الإمام علي عليه السلام تشير إلى دور الصحة في حياة الإنسان من خلال الحديث عن مضادها. يقول عليه السلام: ألا وإن أشد البلاء الفاقة، يعني الحاجة الاقتصادية، أن الإنسان في حياته تكون عنده أزمة اقتصادية، وأشد من الفاقة مرض البدن. مرض البدن أشد على الإنسان من المشاكل الاقتصادية، وأشد من مرض البدن مرض القلب. وهذا هو المدخل لحديثنا في هذا المحور. مرض القلب هنا إشارة إلى الأمراض النفسية، لأنه القلب في المصطلحات الدينية يأتي بهذا المعنى. الإمام لا يشير هنا إلى مرض القلب العضوي الموجود في الجسم، لأن هذا مشمول بقوله وأشد من الفاقة مرض البدن، وإنما يعني بمرض القلب هنا الأمراض النفسية. يعني الإمام يقول أن الأمراض النفسية أشد على الإنسان، أشد خطورة في حياة الإنسان من أمراض الجسم. نحن في الغالب حينما نتحدث عن الصحة وعن العافية يتبادر إلى أذهاننا وتنصرف أذهاننا إلى الصحة الجسمية، وهو أمر مهم. الصحة الجسمية بالفعل مهمة، لكن علينا أن نعلم أن الصحة والعافية لها هذان البعدان: صحة الجسم وصحة النفس. ولا بد وأن يلتفت الإنسان وأن يهتم الإنسان، بل أن يعطي الأولوية للصحة النفسية، فهي أهم من الصحة البدنية. لا يعني أن الصحة البدنية غير مهمة، لكن حينما تريد أن تقارن بين خطورة أمراض الجسم وأمراض النفس، تبدو الأمراض النفسية أشد خطورة وعناء في حياة الإنسان من الأمراض الجسمية. لماذا؟ لأن الإنسان بصحته النفسية يتغلب على مرضه الجسمي. الإنسان إذا صاب أي مرض جسمي، إذا عنده إرادة قوية ومعنويات جيدة، قوة النفس، صحة النفس تساعد الإنسان على تجاوز مرض الجسم. لكن العكس ليس كذلك، يعني ليس صحة الجسم تعين على أمراض النفس. الأمراض النفسية لا يستطيع الإنسان بقوة جسمه أن يتغلب على أمراض نفسه، لكن يستطيع بقوة نفسه أن يتغلب على أمراض جسمه. طبعا هناك علاقة متبادلة بين صحة الجسم وصحة النفس، أحدهما يؤثر على الآخر. في بعض الأحيان مرض الجسم يسبب مرض النفس. بعض الناس تصيبهم الأمراض النفسية، بعض حالات الأمراض النفسية بسبب معاناتهم من الأمراض الجسمية. كما أن المرض النفسي أيضا قد يؤدي إلى مرض جسمي، ولذلك هناك أمراض يطلق عليها السيكوسوماتية، يعني الأمراض الجسمية ذات المنشأ النفسي. يعني في بعض الأحيان تحصل للإنسان أمراض جسمية ليس بسبب اختلال وظيفي في داخل الجسم، ليس بسبب مشاكل عضوية في جسمه، وإنما ذات منشأ نفسي. بل بعض الأحيان هناك توهم المرض. بعض الناس والأطباء يقولون أن هناك عدد من الحالات ناس يتوهمون المرض، هو مو مريض بس حالة نفسية عنده تجعله يتوهم المرض. من جهة أخرى فإن أمراض الجسم أناؤها في حدود ذات الإنسان، غالبا لا تكون دافع للخطر على الآخرين أو على طبيعة حياة الإنسان بسبب المرض الجسمي. أما الأمراض النفسية، المرض النفسي قد يسبب الإجهاز على حياة الإنسان. بعض الحالات من الأمراض النفسية تدفع الإنسان إلى الانتحار. بعض الحالات من الأمراض النفسية تدفع الإنسان للاعتداء على غيره وإيذاء غيره. من الأمراض النفسية التي يتحدثون عنها اضطراب جنون الاضطهاد، يسموه اضطراب الجنون الاضطهادي. يعني يتوهم الإنسان أن هناك أحد يضطهده فيندفع للاعتداء عليه نتيجة وهم نفسي. قبل سنوات حصل عندنا أن طالب مبتعث من المملكة كان يعاني من هذه المشكلة، ابتعث للدراسة في أمريكا لأن أهله كما قال شقيقه لصحيفة الرياض ظنوا أنه تجاوز هذه الحالة وابتعث إلى هناك. في الجامعة صار عنده وهم أن الدكتور الأستاذ اللي يدرس في الجامعة هذا يضطهده، رفع شكاوى إلى الإدارة. الإدارة بحثت الموضوع، الدكتور أيضا قعد يعني ما في سبب حقيقي في المسألة، لكن يبدو هذا صار عنده حالة رجوعية ارتجاعية إلى المرض اللي كان عنده، وأخيرا قتل أستاذه واعتقل في أمريكا. القضية نشرت عنها الصحافة، مشهورة في وقتها. إذن الأمراض النفسية قد تودي بحياة الإنسان، تدفع الإنسان إلى إنهاء حياته، وقد تدفعه للاعتداء على الآخرين. من هنا تأتي وتتجلى خطورة الأمراض النفسية. في هذا العصر اتسعت رقعة الأمراض النفسية وزادت أكثر من العصور الماضية. طبعا في الماضي الناس ما كان عندهم انتباه للأمراض النفسية بهذا الشكل، كانوا يفسرونها بتفسيرات أخرى. المرض النفسي يعتبروا جنون، يعتبروا مس من الجن، يعتبروا سحر، يعتبروا. الآن لا، الناس صار في وعي وصار في يعني نشاط علمي على هذا الصعيد، فأصبح هناك إدراك ووعي بطبيعة الأمراض النفسية. هذا من جانب. من جانب ثاني أسباب الأمراض النفسية زادت، لأن الأمراض النفسية منشأ أسبابها ومن أهم أسبابها الضغوط التي يواجهها الإنسان في الحياة. الإنسان اليوم أصبح يواجه ضغوط أكثر بكثير من إنسان الأمس. في الماضي تطلعات الإنسان كانت محدودة، تشعبات الاهتمامات والحياة كانت محدودة، العلاقات بين الناس كانت أبسط مما هي عليه الآن. أما في هذا العصر بسبب زيادة تطلعات الإنسان وبسبب الضغوط المختلفة عليه في مجالات الحياة المتنوعة والمتعددة، هذه الضغوط تنتج أمراضا نفسية. مثلا موضوع التعليم، في الماضي ما كان موضوع التعليم ماخذ هالحيز في اهتمام الإنسان، الآن التعليم صار يرتبط بمستقبل الإنسان. وما عاد للإنسان خيار إلا أن يتجه باتجاه التعليم. التعليم من بداية حياة الإنسان يواجه ما قد ينتج عن المسيرة التعليمية من ضغوط، علاقته مع المدرسة، علاقته مع زملاء في المدرسة، اختياراته الدراسية في بعض الأحيان تكون هذه سبب للمشاكل النفسية، خاصة إذا ما لم يتوفر له جو مريح في مراحل التعليم، ما حصل الرغبة التي يريدها مثلا في المرحلة الجامعية وهلما جرى. في المجال الاقتصادي أيضا سابقا الحياة كانت على بساطتها، والإنسان يلقى العمل من خلال البيئة اللي هو يعيش فيها ويقتنع بالمقدار الذي يستطيع توفيره. الآن أصبح البحث عن العمل هو سبب لأزمة عند الإنسان، خاصة مع اتساع رقعة البطالة في كثير من البلدان، يشوف نفسه عند صحة وعند قدرة وعند حاجة متطلبات الحياة لكن ما يحصل العمل المناسب له. وكما تشير التقارير أن من أسباب كثير من الأمراض النفسية ومما يدفع كثير من الشباب للاضطرابات النفسية والسلوكية البطالة، وهذا في بلدنا أيضا تقارير منشورة حول هذا الموضوع. ولذلك 84% وفي إحصائية 64% ممن يسجنون لأعمالهم الإجرامية من الأسباب البطالة، 64% من الأسباب الدافعة للإجرام وللاضطرابات السلوكية البطالة. إذن العمل أصبح هو بحد ذاته أيضا في بعض الأحيان منشأ ضغط على الإنسان. توفير متطلبات الحياة، سابقا الإنسان مثلا السكن ما قدر يحصل لأرض، ما قدر يحصل لبيت، يسوي لكوخ بقولت نعش صندقة. وأنا وأمثالي أدركنا مرحلة من المراحل كان قسم من الناس في بلادنا وفي مناطقنا، إلى الآن بقيت بقايا الله يجزاهم خير الجمعيات الخيرية توجهوا إلى بعض العوائل والأسر اللي تسكن فيما يطلق عليه صندقة أو أكواخ حتى يحسنوا سكنهم ويوفروا لهم سكن. كان الإنسان في ذلك الوقت يكتفي بهذا المقدار في بيت أهله، غرفة واحدة في بيت أهله يسكن فيها، لكن الآن أصبح السكن لا يشكل ضغط على الإنسان. الحياة الزوجية في الماضي كانت المرأة ما عندها هالمقدار من الثقة في نفسها، من الإدراك لشخصيتها وحقوقها، فكانت حالة الخضوع لهيمنة الرجل والاستسلام لهيمنة الرجل هذه يعني تسبب إنهاء كثير من المشاكل أو عدم حدوث كثير من المشاكل على المستوى العائلي. لكن الآن لا، زوجتك متعلمة، زوجتك موظفة، زوجتك عندها واعي، زوجتك تدرك حقوقها، وبالتالي تريد أن تتعامل معك كنيد، وهذا صحيح، هذا حق. لكن قبول الإنسان لهذه الحالة الندية في الحياة الزوجية هذا يحتاج أيضا إلى وعي، ويحتاج إلى أعراف وتقاليد وقوانين مساعدة. عدم وجود هذه الحالة يسبب انبثاق بعض المشاكل العائلية، توقعات الزوجة من زوجها ما أصبحت الآن مثل الأمس، الأمس كانت توقعات محدودة، الآن توقعات كبيرة وعالية. يعني هذه أمثلة ونماذج تشير إلى أن الحياة أصبحت فيها اهتمامات أكثر، ضغوطات أكثر، وهذا هو ما يسبب حصول كثير من الضغوط على نفس الإنسان، فإذا تراكمت وإذا اشتدت تتحول إلى مرض نفسي، إلى مشكلة نفسية. تبدأ بموضوع الاكتئاب أو الشعور بالإحباط، وتجر إلى عدد من الحالات النفسية التي يتحدث عنها المتخصصون على هذا الصعيد. المنظمة العالمية للصحة النفسية تتحدث أن المصابين بالأمراض النفسية على مستوى العالم يصلون إلى 500 مليون مريض، منهم ما يقارب 150 مليون مريض على مستوى العالم يعانون من مرض الاكتئاب، فيما يعاني 380 مليون من انفصام الشخصية، إلى جانب 90 مليون يعانون من تعاطي المخدرات. ولهذا المنظمة تتوقع أن يحتل مرض الاكتئاب المرتبة الثانية عالميا بحلول عام 2020، يعني يصير المرض الثاني على المستوى العالمي، أصبح هو المرض السائد في القرن الحادي والعشرين. طبعا هالإحصائيات على مستوى العالم، في مناطقنا وبلداننا عادة ما عندنا إحصائيات دقيقة اللي تبين لنا مدى انتشار مثل هذه الأمراض النفسية في مجتمعاتنا، لكن يمكننا أن نكشف من خلال المراجعين للمستشفيات، مستشفيات الصحة النفسية. عندنا مثلا في المملكة الإحصائية بلغ عدد المراجعين 439 ألف مراجع، يعني قريب من النصف مليون. وطبعا لازم نعرف أنه في مجتمعاتنا بعدهم الناس ما عندهم جرأة وما عندهم وعي الذهاب إلى المستشفيات النفسية، وإلا له مثل الأمراض الجسمية، كل واحد من يشعر بمرض جسمي يروح المستشفى، لو كان من يشعر أيضا بأعراض أمراض نفسية يروح إلى مستشفى الأمراض النفسية لكان العدد يتضاعف، دلالة على أنه في مجتمعاتنا أيضا كما في المجتمعات الإنسانية الأخرى، لأن إحنا جزء من العالم ونعيش نفس الحالات التي تعيشها المجتمعات الأخرى بدرجة أو بأخرى. كل هذا يؤكد لنا أولوية الصحة النفسية وخاصة في هذا العصر. نكتفي بهذا القدر في الحديث عن المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني وهو بعنوان في معنى الصحة النفسية. أيضا لا بأس أن تطيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. تعريفات للصحة النفسية. من تلك التعريفات يقولون الصحة النفسية تعني أن يعيش الإنسان حالة من الرضا والتوافق مع ذاته ومع الآخرين في محيطه، وأن يتحلى بالقدرة على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي، متوافق مع ذاته، عنده رضا عن ذاته، متوافق مع المحيط اللي يعيش في وسطه، زوجته، أبناءه، العاملين معه، يواجه في حياته أزمات بس عنده قدرة، عنده مهارة، عنده استعداد لمواجهة الأزمات بشكل إيجابي. هذا اللي عنده هالحالة يعتبر صحة نفسية جيدة، هذه الصحة النفسية. طبعا هي مسألة نسبية، لأنه قد لا يصل الإنسان إلى درجة الكمال، فيها مستويات متفاوتة، لكن ضمن هذا الإطار درجة الرضا والتوافق تختلف من شخص إلى آخر، لكن المهم أن يتوفر على هذه الحالة. هذا تعريف. في تعريف آخر للصحة النفسية يقول هذا التعريف: الصحة النفسية تعني خلو شخصية الفرد من الانحرافات والاضطرابات والأمراض النفسية. هناك عدد من الأمراض النفسية الإنسان إذا خلت شخصيته منها هذا يعتبر توفر على الصحة النفسية. إذن يعرفون الصحة النفسية بهالاتجاه السلبي، يعني الخلو من الأمراض، اللي من جملتها مرض الاكتئاب، كما أشرنا إليه الإحباط من جملتها اضطراب التفكير، أن تسيطر على الإنسان أفكار غير واقعية ولا منطقية، هذا يعتبره أيضا مرض من الأمراض النفسية. يعتقد في نفسه أشياء لا حقيقة لها، يتوهم في نفسه، مثل بعض الحالات اللي تطلع حول ادعاءات النبوة. صار عدة حالات على مستوى العالم، على مستوى مجتمعاتنا الإسلامية، يدعي النبوة، يدعي أن الوحي يصل إليه من قبل الله تعالى، يدعي الاتصال بالغيب. وفي مجتمعاتنا الشيعية عندنا إشكالية دعوة الاتصال بالإمام صاحب العصر والزمان، أنه سفير من الإمام، أنه نائب من الإمام، وهذا نسمع بعض الادعاءات. بعض الحالات تصير في المجتمعات حالات من هذا القبيل، ومع الأسف أن الناس أيضا يساعدوا على هالحالة. واحد يقول أنا في الطيف شفت النبي صلى الله عليه وآله، أو شفت الإمام، أو شفت الزهرة. حصلت عندنا حالات حتى في مجتمعنا، بعض النساء مثلا الناس يروحوا إليها وكذا باعتبار تدعي أنها رأت الزهرة عليها السلام، رأت الإمام عليه السلام. هل حالة تشجع مثل هالأمراض النفسية؟ طبعا في بعض الأحيان مو مرض نفسي وإنما أغراض، يعني وسيلة للاحتيال على الناس، لاستقطاب الناس، تصير هالادعاءات. لكن في قسم منها لا، فعلا هو مرض نفسي. هذه الحركة اللي طلعت في العراق في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، جندي السماء، هذا قائد الحركة ادعى أنه ابن مباشر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كيف بينك وبين الإمام علي أكثر من 1400 سنة؟ قال هناك نطفة مجمدة من أمير المؤمنين صارت في رحم أمه فهو ابن لأمير المؤمنين. وفي ناس هم صدقوه وآمنوا به، قاتلوا معه إلى أن قتلوا. والقضية في وقتها طرحتها وسائل الإعلام. من الأمراض النفسية أيضا من مظاهرها اضطراب الإدراك، كأن يتصور الإنسان أشياء لا أساس لها، يحس بأنه يسمع أصوات، يشعر بأنه يرى صور. كان عندنا في المنطقة واحد، ما أدري بعد موجود أو بعد يعاني، عدة مرات كان يجي لنا، كان يقول أنا أعاني يا شيخ انقذوني، ايش فيك؟ قال أنا أشعر أن طائرة أواكس تراقبني 24 ساعة. إيه على ويش تراقبك طائرة أواكس؟ وش عندك؟ رجال مسكين علقت حاله في إحدى قرانا في المنطقة، ومرة ومرتين يجي ويتصل بالتلفون، ما تسوي لي حال، ما تكلموا الحكومة إذا تقدر تشيل هالطائرة عني. هذا مرض نفسي، عنده هذا الشعور. هذه حالة من الهلوسة تصيب الإنسان. من مظاهر الأمراض النفسية اضطرابات السلوك، بعض السلوك المضطرب، هذا أيضا ينبئ وهو مظهر من مظاهر الاضطرابات والأمراض النفسية. ومن أسوأ الحالات النفسية إدمان المخدرات، هذا الحالة الخطيرة جدا، واللي هي بالفعل ينبغي أن ندق ناقوس الخطر في مجتمعاتنا تجاهها. ويمكن لعلنا في بعض يعني المحاضرات نشير أكثر إلى هذا الموضوع. المخدرات بالفعل موضوع مقلق جدا، خاصة وأن هناك جهات تعمل من أجل الإثراء، يعني يروجوا المخدرات باعتبار المخدرات وسيلة إثراء، يربحون على حساب مستقبل أبناء مجتمعهم، أبناء شعبهم. يروجون المخدرات حتى في أوساط صغار السن، طلاب المدارس. الصحف عندنا المحلية نشرت أن هناك وجدوا ظواهر بين طلاب المدارس، هناك من ينشر المخدرات ويستفيدون من أوقات الامتحانات، ينشروا أو يبيعوا بعض الحبوب على الطلبة بعنوان أنها تساعدهم على الاستيقاظ وعلى التذكر وعلى يعني مواجهة الامتحانات، لكنها تهيئهم لكي يصبحوا مدمنين. هذا خطر كبير ينبغي الانتباه له. هذا هو المحور الثاني. ننتقل إلى المحور الثالث، تعزيز الصحة النفسية اسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد. سبق يدعونا إلى الاهتمام بتعزيز الصحة النفسية بأن نضعها على قائمة الأولويات بالنسبة لنا كأفراد وبالنسبة للمهتمين بالشأن الاجتماعي والوطني سواء كانوا من الأهالي أو من المسؤولين. السنة الماضية في بريطانيا استضافت بريطانيا يعني 2018 استضافت بريطانيا القمة النفسية، مؤتمر القمة للصحة النفسية، شارك فيها أكثر من 50 مسؤول على مستوى رؤساء ووزراء ومسؤولين في وزارات الصحة. هذا المؤتمر في بريطانيا على هذا المستوى من أجل مناقشة موضوع الصحة النفسية. تعزيز الصحة النفسية ورعاية الصحة النفسية يحتاج إلى أسلوبي الوقاية والعلاج مثل الصحة الجسمية. الصحة الجسمية الآن في مختلف المجتمعات البشرية في أسلوب وقاية، الإنسان من ولادته يتلقى بعض التلقيحات، لقاحات وتطعيمات من أجل دفع بعض الأمراض المحتملة التي يمكن أن تصيبه، وتكون في مراجعة لفترة في مرحلة الصغر لمتابعة هذه اللقاحات عبر مراكز الرعاية الصحية كما في منطقة في بلادنا، عبر المستشفيات في بلدان مختلفة. أيضا هناك برامج للفحوصات على مختلف الأمور والجوانب، فحوصات حول الدم، حول ضغط الضغط، حول الدم، حول الكوليسترول، حول السكر. هناك برامج للفحوصات حتى يتأكد الإنسان من خلو جسمه من هذه الأمراض. احنا نحتاج في الجانب النفسي إلى برامج من هذا القبيل. كيف تكون عندنا توجه وبرامج من أجل تحصين الإنسان من الإصابة بالأمراض النفسية؟ ما ننتظر إلى أن يصاب بعدين نعالجه، وإنما ينبغي أن تكون عندنا برامج وأساليب وقائية. وهذا يعني الاهتمام بهذا الموضوع على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. ينبغي أن يكون هناك اهتمام، لأنه وجود شريحة من المرضى النفسيين عبء على المجتمع وخطر على أمن المجتمع، كما أشرنا إلى أنه قد يكون سبب للإجرام، سبب للمشاكل المختلفة. من هنا لابد وأن يكون هناك اهتمام بهذا الموضوع. اهتمامنا بالصحة الجسمية لا يزال أكبر، سواء على مستوى عدد المستشفيات، عدد الأطباء، الصيدليات في هذا المجال، الأدوية. الاهتمام يعني الواحد في البيت بمجرد أن يرى عند ابنه أعراض لبعض الأمراض بالسرعة يهتم بالعلاج. لكن في المجال النفسي نحتاج إلى أن يكون عندنا اهتمام أيضا ورصد للأمراض ولأعراض الأمراض النفسية في ذواتنا وفي من حولنا ممن نتحمل مسؤولياتهم. وإلا فسنفاجأ بأن المرض قد استحكم في النفس وبالتالي يكون علاجه أصعب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من الرجوع إلى الأخصائيين. إحنا في مجتمعاتنا كما أشرت الناس يستعيبوا يروحوا إلى الأخصائي الأمراض النفسية. لو واحد تقول له لو تراجع مريض نفسي يعتبر هذا انتقاص منه، شنو أنا مجنون أروح إلى الطبيب؟ يعني وكأنه، لأن في أذهاننا أنه فقط حالات الجنون. ينبغي أن تسود ثقافة الاستفادة من الأخصائيين على هذا الصعيد، وهذا يستدعي توفير عدد أكبر من الأخصائيين في المجتمع. لماذا لا نلجأ إلى الأخصائيين؟ بعضنا يراهن فقط على الوسائل الروحية، يجيب إلى الشيخ يقرأ عليه مثل ما عدنا في المملكة موضوع الرقية، يقرأ عليه آيات من القرآن. نحن لا نتنكر للدور الروحي، لكن الاعتماد على هالأمور الروحية، وفي بعض الأحيان أصبح هذا مجال لبعض النصابين وبعض الدجالين، يكتب قولتنا ورقة ويكتب قرطاس، وعدنا فتح الكتاب في بعض الأحيان. مشكلة عائلية اجتماعية تفسر لا مسوى لها عمل، ودور وين واحد يعالجها عن العمل في أي مكان في العالم، ويروحوا ويدفعوا فلوس ويبذلوا أموال. ولا نريد الاستغراق كثير في هذا المجال، الوقت لا يسع. بعض الناس يفسر بعض المشاكل التي تحصل هي أمراض نفسية، هي مشاكل اجتماعية، لكن تفسر بتفسيرات غيبية. لبس جني، الأول كثير نقول هذا لبس جني، هذا فيه جني، هذا ما أدري إيش كذا. الآن عندنا هم أيضا قضية السحر، وأنه معمول لسحر لا يزال إلى الآن سوق رائج على هذا الصعيد. وفي كثير من الأحيان تكون مدعاة لأخذ أموال الناس بالباطل، وأيضا بتضليل الناس عن العلاجات الحقيقية. نحن ينبغي أن نستفيد من الأخصائيين في هذا المجال. أحد الإخوة كان موقفه جيد، رأى أن أحد أبنائه في الجامعة في دراسة عند مشاكل، أو في علاقاته مع زملاء عند مشاكل. في البداية تدخل فكر الموضوع بسيط، بعدين إجا في باله لماذا لا أرجع إلى الأخصائي النفسي. وبالفعل عبر رجوعه إلى الأخصائي النفسي أمكن أن يتجاوز ابنه، أو ابنته تتجاوز تلك المشكلة، وهكذا في حالات كثيرة مشابهة. لذلك ينبغي الرجوع إلى الأخصائيين. الأمر الثالث، أهمية الجانب الروحي على هذا الصعيد بالنسبة للإنسان نفسه وإشاعة الموضوع في المجتمع. الآن حتى المجتمعات المادية الغربية تدرك دور الإيمان ودور الجانب الروحي في التغلب على المشاكل النفسية وقاية وعلاجا. الإنسان المنفتح على الله، الواثق بربه، المطمئن إلى ربه، هذا الإنسان هجوم المشاكل النفسية عليه تكون أقل، قدرة على مواجهة الضغوط والتحديات تكون أكبر، وذلك بالانفتاح على الله والتوسل إلى الله. وهالأدعية التي نقرأها في عباداتنا وفي أورادنا وفي المناسبات المختلفة، ماذا يعني الدعاء؟ يعني أن يعتقد الإنسان بأن هناك قوة مهيمنة على الكون، مهيمنة على الحياة، قادرة على عونه، قادرة على مساعدته، وأن على الإنسان أن يلجأ إلى هذه القوة. هذا يشكل منبع روحي كبير يساعد الإنسان في تجاوز مشاكله النفسية والضغوط التي تتوالى عليه في هذه الحياة. رابعا، البعد الثقافي المعرفي. المسألة الثقافية والمعرفية مهمة على هذا الصعيد، ولها وجهان. الوجه الأول التوفر على ثقافة الصحة النفسية. لازم نقرأ عن الموضوع، لازم نتعرف على الموضوع، في برامج، في كتب، في ورشات تعقد من قبل الأخصائيين. عندنا في القطيف أصدقاء الصحة النفسية يعقدون بين فترة وأخرى ورشات عمل، ندوات حول الاكتئاب، حول الإدمان، حول الانتحار. في بعض الناس ما تستقطب مثل هالعناوين ويشوف نفسه الحمد لله أنا لا عندي في اكتئاب ولا عندي ما يحس بالحاجة، لكن في الواقع في بعض الأحيان عنده حاجة لكن هو ما يشعر بها. إذا حضر وسمع يدرك لا أنا عندي حاجة لهذا الموضوع. يمكن أنت ما عندك حاجة في محيطك العائلي، من خلال ما تسمع من المحاضرة الورشة اللي تشارك فيها تنتبه إلى الحالات اللي عندك في العائلة أو في من حولك من الأصحاب والأصدقاء. فنحتاج إلى الاهتمام بالبعد الثقافي المعرفي في مجال ثقافة الصحة النفسية. البعد الثاني امتلاك النظرة الواقعية الواعية للحياة. كما أشرنا أنه من أهم الأسباب ضغوط التي تواجه الإنسان في حياته، الإنسان إذا كان يمتلك نظرة واعية للحياة، يمتلك نظرة واقعية، ينظر إلى الأمور نظرة عقلانية، هذا يمنع سيطرة التفكير غير المنطقي والعقلاني عليه، وهو ما يسبب الأمراض النفسية. في أحد العلماء وهو ألبرت إليس، هذا اهتم بهذا الموضوع، عنده نظرية اسمها نظرية العلاج العقلاني الانفعالي والسلوكي. طرح هذه النظرية في الإرشاد النفسي عام 1955، أصبحت نظرية تدرس ويستفاد منها في مختلف الأوساط المهتمة بعلوم النفس وبالعلاج النفسي. هذه المدرسة ترى أن نظرة الإنسان للأحداث هي المسؤولة عن اعتلال مزاجه، مو الأحداث هي اللي تسبب لك مشكلة، نظرتك للأحداث. وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الإغريقي أبيكتيتوس، هذا عنده عبارة لطيفة يقول: إن الناس يضطربون ليس بسبب الأشياء ولكن بسبب وجهات نظرهم التي يكونونها عن هذه الأشياء، مما يجعل عقولهم تضطرب بناء على أفكارهم حول الأحداث. لذلك هذه العملية تتلخص بمعالجة الأفكار اللامعقولة اللامنطقية التي تدخل إلى ذهن الإنسان، إلى نفس الإنسان، تعالجها، تعلمه كيف يحل محل الأفكار اللامنطقية أفكار منطقية. مثلا في تعامله مع ذاته، الإنسان عنده رغبات، عنده تطلعات، في بعض الأحيان تصير عنده نظرة غير منطقية غير عقلانية، لازم تتحقق هذه الرغبة. طيب وإذا ما تحققت هذه الرغبة؟ يتأذى نفسيا، يضطرب نفسيا، يصاب بالاكتئاب، يتجه للانتحار. عنده رغبة في تخصص جامعي معين، لسبب أو لآخر ما قدر يحصل هذا التخصص الجامعي في تلك السنة. النظرة غير المنطقية غير العقلانية قد تدفعه للاكتئاب، قد تدفعه للإحباط، لكن إذا كان يفكر تفكير منطقي عقلاني يتحمل، يروح إلى تخصص قريب، يقبل بالعروض الممكنة، فيستطيع أن يتجاوز هذه المشكلة. في بعض الأحيان البحث عن شريك حياة، في ذهن بنت معينة يريدها، طيب ما أمكن، هي ما تريده، أو أهلها مثلا ما موافقين، مصر أنا ما دام عندي هالرغبة لازم تصير، أو البنت مثلا ترغب من الزواج من شخص معين. الإنسان لازم يكون عنده نظرة عقلانية منطقية للأمور، ما تتطلع إليه اعمل من أجل تحقيقه. إذا كنت لا تستطيع أن تحققه لشيء لسبب أو آخر، فعليك هنا لا تتأزم نفسيا، وإنما حسب المصطلح الديني عندنا الرضا بالقضاء والقدر. ما صار بعد شي سوي يعني، تودي بحياتك تسبب لك مشكلة. مثل ذاك كان خاطب كلامه يقول، يقول أنا خاطب بنت الملك في عصره، يقول 50% من الموضوع محلول، أنا موافق أنا أريدها، يبقى 50% الآخر هي وأبوها الملك مو موافق. طيب ما يصير الموضوع. حتى على المستوى الاقتصادي يدخل في صفقة تجارية، أو مثل ما مرت علينا قضية الأسهم، عند تطلع وسمع كلام المشاركة في هالأسهم وشاف ناس ربحوا وحصل هالقيد، اندفع حط راس ماله، تسلف، خلى زوجته تبيع ذهبها، ما أدري شنو، كل فلوس التقاعد ماله حطها، مرة واحدة صار انكسار في سوق الأسهم. طيب وبعدين شنو؟ الفلوس راحت، تروح نفسك بعد، هذه خسائر طبيعية تصير، مثل ما تصير لك تصير لغيرك. وهكذا في مجال العمل، وهكذا في مختلف المجالات. إذن الإنسان في تعامله مع نفسه لازم يعتمد التفكير المنطقي، التفكير العقلائي، هذا يساعده في تجنب المشاكل النفسية، حالات الإحباط، حالات الاكتئاب. أيضا في تعاملك مع الآخرين، في بعض الأحيان الإنسان يتوقع من الآخرين أوضاع معينة، يتوقع أن زوجته لازم تكون هالشكل، أو الزوجة تتوقع أن زوجها لازم يكون هالشكل، بين الولد وأبيه، بين الموظف ومديره في العمل، عنده توقع. لكن مو دائما التوقعات تصير، حسب الكلام بعض الناس يعيشوا دائما فكرة ينبغي ويجب ولازم، لازم المدير يعامل هالشكل. طيب وما عامل هالشكل شنو يعني؟ انت ما تقدر، انت مو وصي على الناس. في تعامل الانسان مع الاخرين لازم توقعات ايضا تكون منطقية. بعض الاحيان عندهم توقعات، بعض الاشخاص يعني عدة توقعات من الاخرين اكثر من اللازم، حتى في الأمور الجانبية، حتى في الأمور البسيطة، وما يقبل من الآخرين. مثلا عند مناسبة من المناسبات وما إجا بارك له أو ما إجا عزاه، يزعل، يتعقد نفسيا. ليش؟ يقول له والله ما أدري، ما أدري صاير عندك وفاة من أقربائك. معقولة يعني ما تدري؟ هي يعني شلون معقولة ما يدري؟ ما أدري صار عندك زواج أو نسيت، ما يقبل، يتعزم، يتعقد. وكذلك في تعامل الآخرين في الحياة الزوجية لازم يكون التفكير منطقي. توقعات الزوج من زوجته، توقعات الزوجة من زوجها، أنت تعامل مع بشر، والبشر ليهم رغباتهم، ليهم ميولهم، ليهم توجهاتهم، مو مفصلين على كيفك، على رغبتك أنت. بعض الناس كأنه يريد الله يفصل له اللي يتعامل معه على الشكل اللي يريده، يبغى المرأة تتفصل على رغبته، يبغى الولد يتفصل على رغبته، يبغى مديره في العمل، ما يصير. ما دام أنت تتعامل مع بشر لازم تكون عندك توقعات وأفكار منطقية عقلانية. وأخيرا التعامل مع الظروف التي تحيط بالإنسان. الإنسان تحيط به ظروف، تصير أحداث تواجهه، وخاصة في عصرنا الحاضر والمشاكل. بعض الشعوب نشوف ماذا تعاني، الشعوب التي تعيش حالات الحروب والفتن. نحمد الله تعالى على الأمن والأمان، ونسأل الله أن يديم لنا الأمن والأمان في بلادنا، في مجتمعنا، وأن يمنح الأمن والأمان لكل أبناء البشرية. لكن احنا نشوف في مجتمعات أخرى، مجتمعات عربية وإسلامية، كيف تعيش أحداث، كيف تعيش اضطرابات، بالتالي في مشاكل. الإنسان إذا رأى نفسه في وسط مشكلة بسبب أحداث، بسبب ظروف، بسبب أوضاع، هنا يجب أن يفكر أيضا تفكيرا عقلانيا، بأن يدرك طبيعة الحياة فيها المشاكل، ولازم أستعين بالله على مواجهتها، يمكن هالمشكلة ما راح تبقى إلى الأبد، هالمشكلة ممكن تكون لفترة وتنتهي. وأنا أتذكر أشخاص كنا نعرفهم من العراقيين مثلا في الماضي، كانوا يتحدثوا عن آلامهم. أنا أعرف بعض الأشخاص في المرحلة الماضية كان يتكلم إيش هالبلاء اللي حل علينا، هالمعاناة اللي نعيشها. هل أنا أذكر بعض الأشخاص اللي كانوا يتحدثوا مثل هذا الحديث، الآن هم على مستوى كبير من المسؤوليات والقدرات في العراق. الحياة ما تقف عند حد. إذا في مشكلة لا تعتقد أن المشكلة هي نهاية الحياة. حسب التعبير المتداول عندنا، يقول الواحد لأبنائه أو للآخرين تكبر وتنسى، يعني بالتالي تمر هالمشكلة وتروح مثل ما مرت مشاكل غيرها. فالإنسان ينبغي أن يتحلى بالتفكير العقلاني حتى لا تهيمن عليه الضغوط ومشاكل الحياة. ونحن حينما نتحدث عن واقعة كربلاء وسيرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإننا نرى كيف كانت مواقف الإمام الحسين وكيف كانت مواقف من حول الحسين من الأصحاب ومن عيالات الحسين. كانوا في أعلى درجة يتحلون بالتفكير العقلاني المنطقي وبالمعنويات الرفيعة وبالثقة بالله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء أخذته إغفاءة، ثم انتبه وهو يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. كان إلى جانبه ولده علي الأكبر، قال أبه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ماذا حصل؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم. يعني أن الإمام الحسين عليه السلام كان يقرأ أن مسيرته ستنتهي إلى الشهادة. علي الأكبر التفت إلى أبيه قال أبه أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مصير العباد. قال إذن أبه لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. بهذه النفسية بهذه الروح استقبل الإمام الحسين عليه السلام أحداث عاشوراء، وهذا انعكس على تعامله مع أصحابه بل على تعامله مع أعدائه وعلى مواجهته لكل تلك الظروف الصعبة. موقف صعب، رضيعه يقتل على صدره، ولكن مع ذلك يرفع نظره إلى السماء، إلهي هون علي ما نزل بي أنه بعينه. في تعامله مع أعدائه في طريقه إلى كربلاء، أعداء جيش يقوده الحر ابن يزيد الرياحي، 1000 فارس يستقبلونه حتى يلقوا القبض عليه، فيراهم يعانون من العطش فيلتفت إلى أصحابه. شوف النفسية الواثقة، النفسية المطمئنة، اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. هذا التصرف ينبع عن نفسية تتحلى بأعلى درجات الثقة والسلامة حتى وصل إلى كربلاء، هذه البقعة التي كان الحسين قد سمع من جده رسول الله صلى الله عليه وآله أن فيها يكون مصرعه. حينما سأل ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء. قال خيموا فإن بها نلاقي ربنا، فإن بها الموعد الذي وعدنا به، مضمون كلام الإمام عليه السلام، هذا الموعد الذي أنتظره من قبل جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل أصبحت كربلاء هي مثوى ومأوى الإمام الحسين. كربلاء لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.